إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سنقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة الفتح. وقد سميت بالفتح لدلالتها على فتح البلاد والحجج والمعجزات والحقائق، فإن هذا كله من معاني الفتح. وقد ترتب على كل واحد منها المغفرة وإتمام النعمة والهداية والنصر العظيم، وكل هذه أمور جميلة. وأيها 29 آية، وهي سورة مدنية. لا معنى سورة مدنية، نزلت بالمدينة، هل هذه إجابة صحيحة؟ لا، المدنية يعني نزلت بعد الهجرة بغض النظر عن المكان الذي نزلت فيه. واضح. فهذه السورة سورة مدنية نزلت مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية سنة 6 من الهجرة، فإذا كان له بالفتح. قال أنس: لما رجعنا من الحديبية وقد حيل بيننا وبين نفوسنا فنحن بين الحزن والكآبة، فنزلت يعني هذه السورة، واختلف في المكان الذي نزلت فيه، فوقعت عند محمد بن سعد ببجنان، مكان اسمه بجنان، وعند الحاكم في الإثنين بكراع الغميم، وعن أبي معصر أنها نزلت في الجحفة، والأماكن الثلاثة متقاربة. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في بعض أكتافه لعمر: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني سورة الفتح. وهذا أيضا هذا الحديث مما يدل على أن هذه السورة أو أن هذا القرآن قرآن ليلي، يعني نزلت في الليل. وأخرج أيضا البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. أما معنى الفتح، الفتح يأتي بمعنى أن يفتح المغلق، وهذا مفهوم كما قال تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. والفتح يأتي بمعنى النصر كما قال تعالى: فإن كان لكم فتح من الله. فقال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، لأن النصر يفتح الله به أمرا مغلقا. والفتح يأتي بمعنى القضاء، لأن القضاء أصل للأمور وفتح لما أسكن منها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. يوم الفتح الذي هو يوم الإيه؟ القيامة. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يعني يوم القيامة لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. فسمي يوم القيامة يوم الفتح لأنه يقضى فيه بين العباد ويفصل فيه بينهم. وبعض المفسرين قالوا: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، أراد به فتح مكة، لأنه يوم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يعني من خوف السيف، لأنهم في هذه الحالة إذا آمنوا بعدما تغلب المسلمون في مكة فيكون إيمانهم خوفا من السيف وليس إيمانا نازعا منه كلوا به، فلأنهم آمنوا لما غلبهم المسلمون بالسيف فلم ينفعهم ذلك، وقتلهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وقال الله عز وجل: ثم يفتح بيننا بالحق، يعني يقضي بيننا بالحق، وهو خير الفاتحين، أي خير القضاة. وقال أعرابي لآخر ينازع: بيني وبينك الفتاح، يعني بيني وبينك الحاكم، بيني وبينك الفتاح أي الحاكم، لأنه يقضي ويقضي في الأمور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا كنت أقرأها ولا أدري ما هي حتى تزوجت بنت مسرح فقالت فتح الله بيني وبينك يعني حكم الله بيني وبينك. وكما ذكرنا عدد آيات هذه السورة الكريمة 29 آية. أما وقت نزولها فكما ذكرنا هي من القرآن الليلي لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في غاية الدقة في وصف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عامة وما يتعلق بالوحي بخاصة. فمن من أنواع علوم القرآن معرفة القرآن المدني والمكي، معرفة القرآن الليلي والقرآن النهاري. فهذه السورة من القرآن الليلي. قال القرطبي رحمه الله تعالى نزلت أي سورة الفتح ليلا بين مكة والمدينة في شأن الحديبية. وفي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأل فلم يجب ثم سأل فلم يجب فقال عمر بن الخطاب هكلت أم عمر نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لم يجب هكلت أم عمر يعني دعاء بالفقر هكلت أم عمر نظرت يخاطب نفسه نظرت يعني الحشد على النبي عليه الصلاة والسلام نظرت أي الحشد وبلغت السؤال نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لم يجد فقال عمر فحركت بعيدي ثم تقدمت أمام الناس وخفيت أن ينزل في قرآن قد يكون فعل شيء معين أو رسول غضب منه وأن ينزل في قرآن يعني يزيله في ذلك لأنهم يعرف لماذا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فحركت بعيدي ثم تقدمت أمام الناس وخفيت أن ينزل في قرآن فما نفست ما نفست يعني ما لبست وما تعلقت بشيء فما نفست أن سمعت صارخا يصرخ بي فقلت لقد خفيت أن يكون نزل في قرآن فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما صنعت عليه السلام ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر السورة وهذا لفظ البخاري وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. هذا فيما يتعلق بوقت نزولها. أما مكان نزولها فكما أثرنا آنفا اختلف في هذا المكان بعض العلماء قالوا بالرجلان بعضهم قال بالكراع الغميض وبعضهم قال بالجحفة وجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بين ذلك بقوله وهذه الاماكن متقاربه لذلك عبر بعض الصحابه بمكان والبعض بمكان اخر لانها في منطقه متقاربه فلا يضر ذلك. وكما ذكرنا قال القرطبي ان هذه السوره المباركه سوره مدنيه باجماع المفسرين ومعنى مدنيه انها نزلت بعد الهجره وان كان نزولها في غير المدينه. اذا تقسيم السور القرآن الكريم إلى مدنية وإلى مكية ومدنية هل هو تقسيم على أساس المكان على أساس الزمان على أساس زمان النزول فما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في خارج المدينة في هذه السورة الكريمة. أما هذه السورة فهذه السورة يعني حافلة بالمواقف الرائعة التي فيها مناقب وفضائل وخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه السورة سورة لها وضع خاص لأنها من أكثر السور التي حفلت واحتفل فيها آيات تدل على رفعة مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل. وهذا ما فقهه الصحابة رضي الله تعالى عنه فقد روى أبروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره أنه قال إنكم تعودون الفتح فتح مكة ونحن أي الصحابة نعد الفتح صلح الحديبية، لأن هذا كان من أعظم الفتوح التي فتح الله على المسلمين. صلح الحديبية كان من أعظم الفتوح التي جاءت ببركة عظيمة جدا بالنسبة للمسلمين كما سيأتي، وكان خطا فاصلا كما سنبين إن شاء الله ببركة تعالى بين ما قبله وبين ما بعده. يقول ابن مسعود: إنكم تعدون الفتح فتح فتح، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وقال الحافظ عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وقال عمر في الحديث الذي ذكرناه آنفا روى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة لا هي أحب إلي مما طلعت عليه السماء. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مرجعه من الحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض. ثم قرأها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله عز وجل ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه ليذكر المؤمنين والمؤمنات للناس حتى بلغ قوله فوزا عظيما. وهذا متفق عليه. فيذكر ماذا كان يقصد الصحابه او الى ما كان يشير الصحابه رضي الله عنهم بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله عز وجل ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ ايوه احسن الاشاره الى ما سبق الكلام عليه في سوره الاحقاف في قول الله تبارك وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. كل من قبل ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، يعني ايه؟ في الدنيا. اما في الاخره فقد بين الله سبحانه وتعالى هنا في هذه السوره الكريمه ما يفعل بنبيه صلى الله عليه وسلم وما يفعل به. فلما بينت السوره اولا ما يفعل الله بالنبي عليه السلام، قال الصحابه رضي الله تعالى عنهم: هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله عز وجل ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار الى ان بلغ قوله تعالى فوزا عظيما. وقال الامام احمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبه عن معاويه بن قره قال سمعت عبد الله بن المغفل. طبعا كلمه مغفل او حمار او هذه الالقاب المعروفه عن في الجاهليه، هذه اسماء هي اسماء يعني الاباء واجداد المسلمين في الجاهليه، فيعني لا يمكن تغيير هذا الاسم. فلذلك يقول: اما الصحابي الذي كان يسمى اسما يكرمه النبي عليه الصلاه والسلام فانه كان يغيره له، يغير الاسم القبيح. اما هذه الاسماء يعني ايه اللي هي مثل عياض بن حمار او الجزائر او عبد الله بن مغفل او غير ذلك، انما او جحش او غير هذه الاسماء، هذه كانت من اسماء الجاهليه. اما في الاسلام فطبعا نفس هذا يعني مما يكره، وموضوع اسماء له اهميه شديده في الحقيقه، يعني لان الانسان يعني غالبا يكون له حظ من اسمه، يسأل الله تعالى غالبا ان يكون الانسان له حظ من اسمه، وينعكس على نفسيه الطفل جدا، نتألم جدا نجد بعض الناس يعني ضغط عليهم الدنيا واختاروا بعض الاسماء عجيبه، خاصه في الارياف عندهم بعض العقائد ان عشان الولد ما يتحسش فيصنفوا اسماء منفره يعني عشان يعني ايه تنسب، فالشخص الذي ينظر اليه او كذا يعني ينقبض فيتلهى وينشغل على الحسد بالايه بهذه الاسماء. طبعا هذا يعني تفكير يعني رديء، لابد من التنبه لمثل هذا ان كان ليس له علاقه بموضوعنا، لكن من مده كل يعني الانسان يلاحظ هذه الاشياء احيانا تجد اسم غريب، لان الاسم الغريب او الاسم الكامل هم يتصورون انه اسمه هيعدي مش اي اسم، لا، الطفل ده في كل حياته هيحصل تعليق من الاف الناس هو واحد بس، لكن المعلقون خاصه في مجتمعنا حيث يوجد الجهل بين الناس
لا يضعونها بالأسماء. فهو كل ما هيروح مكان يروح الحضانة اسمك ايه وانت ابوك بالاسم ده او يضحكوا عليه او يدخلوا منه. في المدرسة الابتدائي كل ما يدخل مدرس يلبس عليه اصحابه يلبس عليه في السكنة وفي الجامعة في المطرح يروح كل اللي هيسمع اسم سيعانه. طبعا دي بتعمل تراكمات كثيرة خاصة اذا كان الاسم يعني منكرا. فلذلك ينبغي الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الاسماء الحسنة. هذا من حقوق الطفل على أبيه. ليش يسميه صار ويسميه هذه الأسماء الغريبة التي نسمعها في بالذات الأريان. نعم. فلذلك لم يملك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغير هذه الأسماء. لأن أسماء يعني أجدادهم في الجاهلية. سمعت عبد الله بن مغفلين رضي الله تعالى عنه يقول: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرأة عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها. شيء من هذا الترجيع هو التمديد يعني المدود بالذات يعني يصير الهذا لانه كان راكب الناقه. فان كان يقرا المد وهو راكب شيء بيتهز ويتحرك فيحصل هذا الايه الترجيع. قال معاويه: لولا اني اكره ان يستمع الناس علينا لحكيت لكم قراءته صلى الله عليه واله وسلم. وهذا حديث متفق عليه. قوله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اختلف في المقصود بهذا الفتح المبين. فالقول الأول إنه فتح مكة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتح مكة. القول الثاني إنه فتح الروم وغيره من بلاد فارس وكذا وكذا. لأن بلا فتح كل نص وفتح أحرزه المسلمون حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو فتح على النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا كما عرضنا من قبل مرارا قلنا إن هناك علامات وأمارات يستدل بها على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. جمعناها في خمسة أشياء. ما هي؟ من يذكرها؟ خمسة أشياء من أمهات الأدلة على صدق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه نذكركم بها. الأول هذه الأدلة يعني طبعا في مسألة خطيرة أن أنتم يعني لا تفهموا هذه المسألة. يعني إذا سئلت عن قضية هي أوضح وأخطر قضية في الإيمان، ما الدليل على صدق محمد عليه السلام؟ كيف تستخدم الدليل؟ أول شيء الصفات الشخصية لصاحب الرسالة. الأمر الثاني آثاره في العالم وفي الوجود آثاره. الثالث المعجزات. الرابع النبوءات. الخامس البشارة. هذه الأمهات الأدلة التي تدل فيها على قصة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الموضوع كبير لكن الصفات دي أولا الصفات الشخصية لأن الأنبياء يستطيع الله سبحانه وتعالى من أشرف وأكرم وأعلى أنواع الصفات في جميع الصفات، في الحسن والنفس، في الجمال جمال الصورة، في سلامة الأعضاء والخلو من العهاد أو النقص أو أي شيء يعني منفذ. في الأخلاق، في كل شيء من الصفات البشرية يكون الأنبياء مختصين بين سائر البشر بصفات لا يشركهم فيها مجتمعة غيرهم. ممكن واحد ثاني يجد واحد يختص بصفة الكرم أو آخر يختص بالحلم أو كذا أو كذا من الصفات، لكن أن تجتمع الصفات كلها كاملة كما قال الشاعر: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. فغاية العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فرسول الله اجتمع فيه الفضائل والكمالات البشرية بصورة لا توجد في غير من البشر عليه الصلاة والسلام. فهذه أول شيء، أن الأنبياء لهم خصائص وصفات لا توجد مجتمعة في أكمل صورة إلا في الأنبياء. فمتى ولدت في شخص فهو نبي من أنبياء الله. هذا أول شيء. الأمر الثاني وهو الذي له علاقة بموضوعنا وهو موضوع الآثار، أن الله سبحانه وتعالى أيضا يجعل الأنبياء آثارا وبقمات يخلقونها على البشرية لا يمكن أن تتغلب لغيره من البشر. فآثار النبي الصادق الحق الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تلتبس بآثار واحد من المستحيل أو أهل الخير أو كذا أو كذا، وإنما تكون لهم آثار واضحة. ولرسولنا صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر على الإطلاق من هذه الآثار. كيف لا وهو قد بعث رحمة للعالمين وأنزل للناس كافة صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عادي يقر به حتى الكفار المفكرون من الكفار يقرون بهذا أنه لا يوجد أحد من التاريخ البشرية كله ترك بصمات وآثار على البشرية مثلما يعني أكرم الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الآثار. طبعا هذه الآثار لا تقتصر على نزول الوحي وتعليم الشريعة الأمة وتربية الصحابة الذين هم خير أمة لخير الناس. هذه أوضح الآثار المباشرة التي كانت في حياته صلى الله عليه وسلم. ولكن كل ما يوجد من بعد النبي عليه السلام من الخير الذي اقتدي به فيه هو في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت كل ما تفعله من الأعمال الصالحة سوف ينال نفس الثواب مثلك تماما الرسول عليه السلام لأنه الذي علمك هذا الخير. كل ما يفعله أي مؤمن إلى أن تكون ساعة من الخير اقتداء بالنبي عليه السلام الذي أهداه الله رحمة للعالمين أجمعين هو في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم. فكل ما وجد من الخير حتى بعد بعثته هو من آثار بعثته الكريمة. ولذلك من كما قال المسيح عليه السلام لما أخبر أصحابه بأن هناك أنبياء كذبة يدعون النبوة سوف يأتون من بعده فقال له الخليل كيف نعرفهم يا روح الله؟ قال من ثمارهم تعرفونها. من ثمارهم تعرفونها يعني من الآثار التي يتركونها تعرفونها. ومن عقل العقل وحده يعني يقطع بأنه لا يمكن أن يكون يعني نبي كاذب مدعي النبوة ثم يتركه الله سبحانه وتعالى يقطع آثاره على البشرية بهذه الصورة ويفتح عليه الفتح تلو الفتح ويعني يؤيده بالمعجزات في تلو المعجزات إلا ولابد أن يكون صادقا من عند الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن من آثار أننا نعلم صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الصفة بالذات أوضح يعني فيه من غيره دون غير من الأنبياء بدرجة أعظم ما تكون أن آثار رسول الله في كل العباد والمجاهدين والبلاد التي فتحت حتى بعد يعني وفاته عليه الصلاة والسلام إلى أن تكون الساعة كل الخير الذي يوجد بسبب اتباع سنته والاهتداء لهديه هو من آثار بعثته. يعني هذا شيء جديد هذا من آثار بعثته. والعجز عجز القضاء المسلمين في كل تاريخ هذا العجز كعجز عمر بن عبد العزيز أو عجز غيره من الأئمة والخلفاء الراشدين محمود الجنكي أو غيره من هؤلاء جهاد صلاح الدين وجهاد يعني العلماء والأئمة والكتب وكيف وكل هؤلاء وكله في إيه؟ هو في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر من آثار بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم. إذن الفتح أعم من أن يكون أو يعني فتح متعلق بفتح مكة أو غيرها وإنما هو يدخل فيه على أساس هذا القول يعني كل آثار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل الصفات الشخصية الآثار أثر على البشرية ثم البشرة وهي النصوص التي توجد في الكتب السابقة من قبلنا تذكر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتخبر بصفته وهذا ما تأتي إشارة عليه في آخر السورة إن شاء الله تعالى. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والحضاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني هكذا بالضبط وصفوا في التوراة قبل أن يخلقوا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج فطره إلى آخره. فهذا يعني إيه من البشرة. أما المعجزة فهي خوارق العادات التي تقترن بادعاء النبوة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الحظ الأعظم على الإطلاق بين جميع الرسل من هذه المعجزات وأعظمهم عن الإطلاق معجزته الخارجة البصيرة وهي القرآن الكريم. القرآن الكريم الذي ما زال حتى الآن ينضد بالحياة وبالأدلة والبراهين على حقائق هذا الدين القوي. ويوم بعد يوم ينضم إلى قافلة الإيمان أناس يعني من الكفار بسبب هداية القرآن الكريم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يعني إنه ما من نبي أرسله الله إلا أوتي ما على نفسه أمن البشر معجزة يراها قومه المعاصرون له. ثم قال عليه السلام وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إليه فلذلك أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأن الرسول عليه السلام معجزته لم تكن معجزة حدثت ثم انقضت كعصا موسى أو أثناء عيسى عليه السلام للموتى أو غير ذلك بإذن الله وإنما معجزته هي هذا القرآن الكريم. معجزة الأرجح يعني أنا أخذ عليكم قصة عابرة، إحدى الشخصيات المرموقة التي فتح الله سبحانه وتعالى عليها بالإسلام، دكتور جراح مشهور في فرنسا، هذا كلام منذ سنوات، يدعى موريس أو موريس بوكاري. هذا الجراح الكبير في فرنسا نشأ في عائلة متدينة بالتدين النصراني بصورة وشديدة في الجناس الفريق. فلما بدأ يقرأ في يعني في الكتب المقدسة عند النصارى، هي العهد القديم والعهد الجديد، بدأ بالحق يعني ايه خلفياته العلمية الحديثة، يلاحظ وجود تناقض بين بعض القضايا العلمية او الجغرافية المذكورة في ثنايا كتابه المقدس عندنا. فلفت ذلك نظره وانصرف ويعني ضايقه كثيرا، فقرر ان يجمع جميع الكتب التي هي سماويا او اصلها سماوي، ويعقد نعمل دراسه مفخره ويقارن بين القران والتوراه والانجيل. طبعا التوراه والانجيل موجودين الان محرفين. فالذي فعله قام مثل بناء عمليه اساسا هو فقط سيقوم بجمع النصوص التي تتعلق بالقضايا العلميه الحديثه، يعني دوران الارض، كرويه الارض، تشريح النبات، الامور اللي هي العلوم الحديثه. فطبعا خرجت له مجموعه بيانات كبيره جدا من ايات القران الكريم، عشرات الايات استخرجها توجد لانها تتعامل مع حقائق علميه كثيره جدا. ثم استخرج من العهد القديم والعهد الجديد اشياء كانت قليلة للغاية بالنسبة للقرآن الكريم، لا تكاد من حيث العدد تنسب، ثم إنما فيها من أشياء مصادمة للواقع على طول الخط، متعارضة تماما مع الحقائق العلمية الحسية. واضح. فهذه استمر في الدراسة إلى أن توجد أن طبعا المعروف في الإحصاء يعني كل من التعريف في البيانات ذات مثل كل ما تطول كل ما يصل الكتاب الخطأ، فكانت حاجة 70 مثلا آية أو أكثر لأنصر العدد الخط، لكن لم يوجد تعارض على الإطلاق في نص واحد من القرآن الكريم مع أي حديث علمي، بل توجد أن القرآن الكريم يعني يحوي حقائق علمية يعني مما هو مكتشف حديثا، فانتهى إلى نتيجة ومحصلة يعني محصلة معينة. وقال قال إما أن هذا القرآن هو كلام الله حقا، وإما أن المؤلف والعياذ بالله يعني يقصد ان لو كان الرسول عليه الصلاه والسلام هو يعني، فكان عندما كتبه محيطا احاطه كامله وفي غايه الدقه لاحدث مواطن العلم في العصر الحديث. فطبعا هذا يعني اضطراب هراء لا يمكن ان يقع ان الرسول بعلم بشري من عنده هو ياتي بهذه الاخبار، هذا مستحيل. فلم يبقى الا احتمال واحد، وهو ان الذي اوحى الى النبي عليه الصلاه والسلام هذا الكتاب انما هو خالق هذا الكون وخالق هذه الحقائق، مع طول وكثره العدد الجديد جدا من الايات لم يحصل تعارض مره واحده مع حقائق العلم. فهذا يدل على ان الذي انزله الذي خلق هذا الكون، لان قوانين ما يسمى بقوانين الطبيعه وهذه السنن هي وجدت منذ ان خلق الله الكون وبقيت بلايين السنين غير مكتشفه، التجف الآن جزء يسير منها، لكن هي أصلا قوانين الله تعمل منذ أن خلق الله هذا الكون. هم يكتشفون ويفرحون جدا باكتشافهم، وهو متأكد أن صندوق كان أقول واحد استطاع يفتحه فقط، لكن هو ما صنع الآلة التي في الداخل، فهم يفرحون بما عندهم من العلم ويبهون. وهذا حديث آخر يعني. أتهم أنه انتهى من كتاب الكتاب. عائلته طبعا النصرانية المتعصبة صدمت صدمة شديدة، أولا بإسلامه، كانت المصيبة الأساس أنه سوف يعني يقوم بدعاية كبيرة جدا للإسلام في كل العالم الغربي أو كل العالم، لأن واحد مثل هذه الشخصية المرموقة عندهم يعني يكتب هذا الكتاب وهي عائلة متدينة جدا ومتمسكة بالنصرانية. فانزعجوا جدا من هذا الكتاب الذي كاد يخرج من تأليفه. فماذا فعلوا؟ بعد كده هو في العادة عندهم في الغرب مش مشكلة عن التصرف، كتبوا إعلان في إحدى جرائد السيارة عندهم في فرنسا، مطلوب نصف محترف لمهمة سهلة، وده في العادة عندهم مفيش مشكلة فيها خالص، مطلوب نصف محترف لمهمة خالص، بحيث يتصل بهم طريقة لا يكتشفها ابنهم مريض مكان انهم هم الذين طلبوا هذا ايه فالرجل يعني وصلهم لب مختلف وقال له ان المطلوب ان هذا الشخص هو ابنهم يعني تذهب الى مدرسته في مكان معين هو معيد كذا يخرج من كذا بكل شيء حد موجود في البيت تستطيع ان تخفض مثلا من المكان الفلاني وتكسر الباب الفلاني في درج معين ليترك اشياء هل كل محتواك لم يبينوا له ان بالذات هم يقصدون الايه المثال اللي هو بيألف فقال قال يعني يجيب لنا كل هذه المحتويات الدرج المهم اسمح للنفس فعلا ان يصل الى هذا البيت واخذ الاشياء ثم قدم لهم كل شيء ما عدا مخطوطه الكتاب ما عدا مخطوطه الكتاب يعني اظهر لهم ان ايه ان انا قلت يعني مش معقوله يكون الكتاب ورق هيكون مهم بالنسبه لهم وعادت عليهم كل اشياء اخرى واخذ هو البيت المخطوطه وعكس النفس الظريف هذا يعني على قراءه المخطوطه حتى فرغ منها تماما ومن شده اعجابه وانبهاره بما فيها من الحقائق اشهر اسلامه اللص نفسه اشهر اسلام اعلم الاسلام وذهب الى موريس بوكاي نفسه وسلمه المخطوطه طبعا كان هو حزن حزنا شديدا على ضياع هذه المخطوطه هذا كتاب مشهور جدا موجود في جنوبات كثيره في العالم منتشر جدا موقف القران الكريم والانجيل والتوراه وموقفها من العلم خذ على طول المرارة والطبع موجودة سواء في الإنجليزية أو في العربية موجود طبعتين مكتبة مدبولي فيه طبعا في مكتبة مدبولي يعني ترجمة سويدية فالشاهد يعني هذا الكتاب الحمد لله متغسل ومنشور فالشاهد يعني أن نعود لموضوعنا يعني أن الله سبحانه وتعالى إن معجزة الرسول عليه معجزة غافية وخالدة ولا تزال تعمل مع ما فعلها في قلوب الذين أراد الله سبحانه وتعالى بهم الخلق والسلطة لهم من هذا يعني الضلال طبعا آخر طبعا معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم منها قسم كبير جدا معجزات شخصية نحن لا ننكر معجزات شخصية كانت تفعل في المدرسة اللي تدعى بالإصلاحية الضلال وإلا لا نقر أن هذه المعجزات متواترة بلا شك جرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله ولكن معجزته الكبرى هي القرآن الكريم طبعا من الأشياء لابد أن يهتم بها كل مسلم أن يعرف كيف يدلل على اعجاز القران الكريم هذه قضيه لا تقل في اهميتها عن قضيه اثبات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم فلابد ان تعطي هذه القضايا حقها العظيم الذي يعني تفتح الامور من الجزء الاخير او الشيء الخامس مما يعرف به يعني يثبت به نبوه النبي صلى الله عليه وسلم هو النبوءات يعني ما أخبر به عليه السلام من أنه سوف يحكم ويحكم تماما كما أخبر لا يتخلف منه شيء على الإطلاق و يعني هذا فيه أبحاث كثيرة جدا في آلاف النبوءات نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت تماما كما أخبر تماما وما بقي سوف يظهر ولا شك ولا تعلمون نبأه بعد حين فالمعجزات كثيرة جدا جدا حصلت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى إلا يعني ليست فيها أي احتمال للمصادفة لأنها لم تحد مرة واحدة كلها وقعت كما أخبر وهذا حديث طويل جدا واضح يلفت نظري أيضا الآن أحدث شيء حصل بعد حرب الخليج في إيران حرب الكويت الحرب الخليج الثانية كما يسمونها كان حصل وضيع فترة ثم رد هذا الخبر وهي كانت السادسة وبعض الأخرى كانت الصلاح اجتمع بعض الإخوة وهي عن الاكتشاف الجماعية كانت البعثة الأمريكية دي بلوتيت كل بيفتكوا في على الحاجات الغربية العراقية فكان مما حققوه تربة نهر الفرات تربة نهر الفرات حتى يشوفوا التأثير الإشعاعات عليها وكلها فاكتشفوا إن في يعني إيه ذرات ذهب موجودة ثم لدراسات معينة وفحوص معينة بأجهزة حديثة أعلنوا عن وجود نهر جبل من الذهب تحت نهر الفرات جبل من الذهب وبدأوا يناقشوا حديثة يعني بقى هيحصل إيه طب لو اتفضل حسين فتح هذا الجبل المهم ثم رد على الموضوع ده الله أعلم ما السبب هذا بلا شك سواء هم اخبروا به ام لم يخبروا او هم اكتشفوا ام لم يكتشفوا هذا مما لا نقطع منه، لان النبي عليه السلام قال لا تقوم الساعه حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب. فهذا حديث طويل موضوع الشاهد يعني ان هذا نماذج نموذج من نماذج النبوءات التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعود الى موضوعنا في تفسير الاقوال التي قيلت في تفسير قوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا، قول اولا فتح مكه، الثاني فتح الروم وغيرها، الثالث ان هذا ان المراد من الفتح هنا هو فتح الحديبيه، وهذا اصح الاقوال. اصح الاقوال انا فتحنا لك فتحا مبينا المقصود به فتح الحديبيه. الرابع فتح الاسلام بالحجه والبرهان والسيف والسنان. الخامس ان المراد منه الحكم كما قال تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وقال تعالى ثم يفتح بيننا بالحق. ولا يخفى ان الوجوه المذكوره كلها مما يصدق عليها الفتح الرباني، ان هذه الوجوه كلها داخله في معنى الفتح الرباني وجميعها مما تحقق مصداقه، الا ان سبب نزول الايه الذي حفظ صفات زمنه يبين المراد من الفتح بيانا لا خلاف معه، وهو انه وجه ثالث مذكور. سبب نزول يبين ان المراد بالذات في هذه الايه من الفتح صلح الحديبيه، ان فتحنا لك فتحا مبينا بصلح الحديبيه. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قارن، فأجابهم إلى ذلك على تكرههم من جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلما نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه حيث أحصر ورجع، أنزل الله عز وجل، تأملوا هذا الموقف وسوف يأتي إن شاء الله ذكر الحديث بالتفصيل، الصحابة كانوا في غم وهم كيف يعني يحصل هذا الفتح الذي رآه بعضهم أنه فيه من الظلم للمسلمين وأن فيه الجلية بالنسبة للمسلمين، ومع ذلك أتى في هذه اللحظات الشديدة على نفوس الصحابة ينزل القرآن الكريم مبينا أن هذا فتح من الله، إلا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول أنزل الله عز وجل هذه السورة فيما كان من أمره وأمره، وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه، كما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره أنه قال إنكم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية، لأن فتح مكة نفسه كما سمر الشعمر هو أثر وثمرة من ثمار صلح الحديبية. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. وروى الإمام أحمد عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعد، وفي بعض الروايات إن الناس يوجفون الأباعد يعني يزجرون الإبل ويدفعون الإبل، فقال الناس بعضهم لبعض ما للناس؟ قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجنا مع الناس نرجف خايفين يتهم بالقرآن يدينهم لما حصل من بعض الصحابة في الإيه؟ إحنا المفاوضة في موضوع الفتح. فخرجنا مع الناس نرجف فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند صراع الغميم، فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أو فتح هو؟ قال صلى الله عليه وسلم إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. وهذا رواه أبو داود في الجهاد. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى المراد بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي بينا ظاهرا هو صلح الحديبية، فإنه حصل بسببه خير جزيل وآمن الناس، واجتمع بعضهم ببعض وتكلم المؤمن مع الكافر وانتصر العلم النافع والإيمان. لما وقفت لغة السيف والحرب بين المسلمين وبين المشركين، حصل نوع من الهجوم الحمية عند المشركين، ونتيجة هذه الهجنة بين المسلمين والمشركين تكلم المؤمن مع الكافر، يعني وصلت رسالة الحق وبدأ إعمال العقل وليس التفسير بالحمية الجاهلية. فمن ثم كان سيد خطر فترة في غاية الخطورة بالنسبة للدعوة الإسلامية. يكفي دليلا على ذلك عدد الجيش الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في قرى الخدمية، والعدد الذي كان معه يوم فتح مكة في سنة 8 من الهجرة. القرى الخدمية كان سنة 6، فتح مكة كان 8. فما الذي حصل في الخدمية كان عدد الصحابة الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 1400 صحابي، 1400 في فتح مكة كانوا 10,000، كانوا 10,000. هذه يعني من ثمرات وبركات فتح الحديبية. ونتأمل هنا قوله فإنه حصل بسببه خير جديد وأمن الناس، واجتمع بعضهم لبعض، فتكلم المؤمن مع الكافر، وانتصر العلم النافع والإيمان. لأن يعني يستحيل أن الحق الذي هو الإسلام يستحيل أن يهزم في معركة كريهة مع الفضل، لكن دائما يعني الذي يحصل هو أن أعداء الإسلام لا يعرفون الشرف ولا يعرفون احتراب نفسه ولا عهود ولا مواثيق. أما إذا حصل مواجهة كريهة مش مهم يكون الباطل عدد قد إيه، لأن الباطل لا يعد. دائما الله سبحانه وتعالى يذكر الباطل والظلمات في القرآن الكريم بصيغة الجمع، أن النور وأن الإسلام وأن الحق هو إيه من صورة صيغة إيه المفرد، فيوصلهم من الظلمات إلى النور، فإما النور مفرد، أن الباطل هو لا ينتهي عدد ولا حصر ولا حصر له. فيعني لو أنه ترك للحق أن يتكلم بدون سحر وبدون تشويش وتكوين وبدون صفر عن سبيل الله وبدون إرهاب، لأنهم هم الإرهابيون في الحقيقة، واستطاع الناس أن يلتقط هذه الرسالة الربانية بدون تشويش على يعني هذا الإرسال، فيعني النتيجة في الغالب يعني أن الله سبحانه وتعالى يفتح قلوب الناس ويدخلون في دين الله أفواجا كما حصل من قبل. ولكن لأن أعداء الإسلام يعرفون جيدا أنه لو ترك الناس يستمعون صوت الحق وصوت الإسلام غير مشوه وغير مشوه لا دخل الناس في دين الله، رغم كل الحرب الآن على الإسلام. إحنا في حرب عالمية حقيقية، مش حرب عالمية مهيبية، ولكن هي أسلحة الآن محدثة، أسلحة الآن أسلحة ذكية تتعامل بأسلوب غير تقريب الماضية للاستعمار القديم عن طريق الاحتلال والقوى العسكرية وكذا. لا، الآن الإذلال والترشيع يعني الهيمنة بتأخذ يعني صورة حديثة، وللأسف هذه هي أشد فعالية أقوى، لأنها تعتمد على تسهيل التكنولوجيا الحديثة والعلم والأساليب المدروسة. فلذلك يعني هي حرب قذرة وحرب غير يعني سليمة، لأن كل هذا هو الصبر عن سبيل الله، أن يصبر الناس عن سبيل الله، إما بالصبر عن سبيل الله وإما بالإيه؟ بالمذابح والقصف والإرهاب. وأنتم ترون ما يحصل الآن في كوسوفو أو ما حصل بالأمس قريب من البوسنة والهرسك، هذا من سنوات معدودة كان هذا عبارة عن بنجيب من التاريخ علشان يعني يعرف الناس وحشية من الغرب وحشية الكفار من التاريخ القديم سواء في الحروب الصليبية أو كذا أو كذا. أما الآن فنحن هي صفحة الواقع تكشف لنا يعني مصداق قول الله تبارك وتعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يطلبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يمكن أن يحترموا عهدا أو ذمة، وإنما كما ترون المذابح والتشريد والوحشية التي يمارسها هؤلاء أقرب، ولا أدري كيف يقبلون أنهم ينتمون إلى المسيح عليه السلام، كيف يصدقون أنفسهم بهذه الوحشية وهذه الهنجية وهذه الجرائم التي يرتكبونها ضد المسلمين. طبعا على مرأة ومسمع والمسرحية مفهومة، طبعا كل الناس تتكلم والجرائم تتكلم، فأكيد أنتم تطرحون هذه الأشياء لا مسلم من ذكرها. ولكن يعني هذا الذي يحصل احد الاسئله القصد والتبليغ والتصفيه وما يسمى بالتصفيه العرفي وإلا بتكويف الاسلام اذا كان دين الارهاب ودين القتل ودين الدماء ودين كذا